أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصطلحات العامة: العلم، تعريفه: العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن. قلنا بأن الذهن حينما يتلقى الصورة الخارجية يحاول أن يحلل هذه الصورة ليعرف حقيقة هذا الشيء. وهنا من الصورة لا يراد فقط الصورة الخارجية، وإنما حقيقة الشيء، أو ما يقال في الفلسفة بأنها ماهية الشيء. فالعلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن. وقلت بأن التعاريف في الواقع تبتني على نظريات مختلفة. ترون مثلا أحد علماء المنطق يقول انطباع صورة الشيء، البعض يقول حصول صورة الشيء، البعض يقول الصورة الحاصلة من الشيء. هذه مو تعبيرات مترادفة، هذا كل تعريف من هذه التعاريف قائم على أساس نظرية. الشخص الذي راح أذكر هذه ما يسمى بالمقولات في الفلسفة شرح أذكرها، يعني مثلا انطباع صورة الشيء في الذهن قائم على أساس مقولة الانفعال، حصول صورة الشيء قائم على مقولة الإضافة، الصورة الحاصلة من الشيء قائم على أساس مقولة الكيف النفساني. يعني حسب ما العالم يتبنى أن العلم شنو هو، فهذه المقولات الموجودة في الفلسفة إذا كان العلم من باب الانفعال، أنت تنفعل بالصورة الخارجية فيقول انطباع. إذا كان من باب الإضافة، حصول وصورة أكو إضافة فيسمى حصول صورة الشيء. إذا كان العلم المقولة الكيف النفساني فيقال أن هذا العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء. على كل النظريات مختلفة، إذا دخلت فيما بعد في البحوث الفلسفية يتبين شنو معاني هذه المقولات. الآن في هذا الكتاب العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن، فحينما تغلق عينيك أمام أي شيء تنطبع صورة معينة في الذهن، بعد ذلك الذهن يأخذ بتحليل هذه الصورة ليعرف ما هي، فيقول بأن هذه ساعة، هذه خريطة، هذا قلم. إذن مجرد الصورة بما هي صورة، التقاط الصورة لا يبين للذهن ما هي. الذهن بعد ذلك يقوم بتحليل هذه الصورة ليعرف أي حقيقة هي، ما هي هذه الصورة، ما هي حقيقة هذه الصورة. وعلى أساسه يقرر، يقول لك هذه ساعة سوداء، هذه ساعة بيضاء. فعند صورة عن الساعة وعند صورة عن الأبيض والأسود، حتى يقدر يقارن بأن هذا اللون كذا، هذا اللون كذا. شوف بعض الأشخاص عندهم عمل ألوان ما يقدر يميز بين الألوان، لأن الصورة في ذهنه مو واضحة بين الألوان، فيقول عن الأخضر أزرق، نفس الصورة مو واضحة عنده. يعني في الذهن كأن عنده اختلاف بين الألوان. فالذهن عادة يقوم بتحليل الأشياء، بضبط الأشياء، بأن هذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب، هذا تحت هذا العنوان. فأنت بمجرد ما تأخذ صورة من الخارج، أكو في الذهن مثل الكمبيوتر هذه المعلومات المخزونة، على هالأساس يقول بأن هذا كذا. الآن عندما يراك مثلا صاحبك يشوفك، يلتقط الصورة، يقارن بصور الأشخاص الموجودة في ذهنه، فيقول أن هذا عبد الله. إذا بيترقى أكثر يقول عبد الله من أي نوع، يقول إنسان، ما يقول نوع ثاني من الحيوانات، لأن في ذهنه أن هذا إنسان. فإذا عنده صورة معينة عن الإنسان، بحيث يقول هذا إنسان، هذا حصان، هذا حمار، هذا غزال. أكو صور معينة في الذهن، حقائق للأشياء. هذه الحقائق الإنسان موجودة في ذهنه، على أساس يقيم الصورة الخارجية فيقول هذه الصورة كذا هذه الصورة كذا. نعم هذه الصورة تنطبع بعدين الدماغ يأخذ ويحلل هالصورة يأخذ يعني الحين لما نشوف حصان أبيض يقول حصان يشوف حصان بني يقول عنه حصان إذن اللون مو داخل في حقيقة الشيء لأن اللون لو كان داخل في حقيقة الشيء فقط كل حصان يكون أبيض وانت لا تدري الحصن من أنواع مختلفة من ألوان مختلفة فإذن اللون ما له دخالة في الحقيقة أكو حصان كبير حصان صغير الحجم مو داخل في الحقيقة طول الرقبة مو داخل في الحقيقة طول الذيل مو داخل في الحقيقة فإذن أكو صورة معينة عن كل حقيقة من الحقائق في الذهن على أساس يقول هذا حصان أكو مميزات خاصة للحصان من الجنس والفصل أنه حيوان صائل هذه الحقيقة فأي حيوان يصهل نسميه حصان أي حيوان ينطق يعني يفكر نقول عنه إنسان لذلك الإنسان هو المخلوق الوحيد على الأرض اللي يفكر التفكير الكامل اللي يقدر يحلل المعلومات ويستنتج معلومات جديدة ويقدر يطور ويبني ويبني ويتقدم في حالة المدنية في الأمور المدنية بعكس القرد القرد تفكيره محدود يعني ينقلون هاي القصة أنه موز معلق ويبصى صناديق تفكيره محدود مو أكثر من هذا ما يقدر يطور هذا القرد الذي يعيش في الغابة منذ ملايين السنوات يعيش بنفس الكيفية في الغابة ما غير شيء منه فكل الحيوانات بهذه الطريقة يعني تجد أنهم يتحركون ضمن طريق معين إلا الإنسان اللي قاعد يطور وحتى في مجال الأسلحة قاعد يدمر البشرية حتى في هذه الأمور هم هو قاعد يتقن فيها بعكس الحيوانات الأخرى بنفس الطريقة السابقة التي كان يصطاد بها الآن يصطاد بها ما يختلف الأسد بهذه الطريقة يركض خلف الفريسة ما يفكر مثل الأسد أنه يحفر حفرة في الأرض ويحط حصان عليها حتى يطارد الفريسة والحيوان يقع داخل الحفرة ما يفكر بهذه الطريقة أو أنه يصنع من نفرض من ألياف الأشجار يصنع له مثلا شبكة يحط شبك بالطريق ويطارد الحيوانات وبعدين يطيح بالشبك ما عنده هذا التفكير بنفس الطريقة يركض خلف الحيوان ويصطاد بهذه الكيفية منذ أن وجد إلى الآن بنفس الطريقة غير الذهن البشري الذهن البشري قادر على التحليل قادر على أن يطور المعلومات قادر على أن يستنتج معلومات جديدة من المعلومات السابقة هذا ما موجود عند الحيوان فيقول العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن ثم يأتي إلى تقسيم العلم العلم له قسمان ينقسم العلم إلى قسمين هما التصور والتصديق في التصور حينما يأتي إلى ذهنك تصور معين ولكن ما تصدر عليه حكم ما تصدر أي حكم عليه تجد الآن تنتقل الصور إلى الذهن بدون إصدار حكم القاضي في المحكمة يصدر الأحكام تارة فقط يسمع أقوال الأطراف فقط تنطبع في ذهن صور الأشياء حينما يجلس في نهاية القضية يصدر حكما يقول هذا غلط هذا صح هذا متهم هذا مريء فقاعد يصدر حكم في الذهن أيضا الإنسان حينما يأخذ التصورات يصدر عليها أحكام مو فقط أنه تصور ساذج بلا أي حكم فإذا التصور هو التصور الساذج التصديق تصور زائد حكم يصدر حكم على الأشياء فيقول في تعريف التصور هو إدراك الشيء يعني تأخذ الصورة تنتقل إلى ذهنك يصير لك تصور عنه تقدر تتصور تركب صور الأشياء تقدر تتصور إنسان بخمسة رؤوس بألف رأس أكو هذا التصور تقدر تتصور أنت تخترع بعض الكائنات تقول أكو سكان على المريخ وهذا شكلهم تتصور طريقة معينة من أشكال هذه الكائنات إذا كان هناك كائنات تتصورهم أنهم يكونون بهذه الكيفية فإن في الذهن تقدر تتصور أشياء يكون لها واقع خارجي وتقدر تتصور أشياء ما لها واقع خارجي أنت تكون صور ذهنية لبعض الأشياء، تركب من الصور، تقدر تركب كثير جسم مثل ما أبو الهول جسم أسد رأس إنسان، تقدر تحط جسم كذا رجل كذا ذيل كذا وتركب من الصور المختلفة تكون تصور معين. في إيضاح التعريف يقول: إذا نظرت إلى خارطة العراق المعلقة أمامك تنطبع صورتها في ذهنك، إن صورتها المنطبعة في ذهنك هي إدراكك للخارطة وهو التصور. هذه الصورة فقط، صورة الخارطة تنتقل إلى ذهنك، هذا عبارة عن تصور للشيء. تقدر تتصور حتى حقائق الأشياء، ما هي صورة حقيقة صورة الحصان، أو ما هي حقيقة الحصان، حيوان صاهي، وتقدر تتصور نفس صورة الحصان. مرة تقدر تتصور الجزئيات، شيء الجزئي هذا الحصان هذا الأسد، ومرة تقدر تتصور الكليات، تكون صورة جامعة لكل الحصن الموجودة في العالم أنه حيوان صاهي. الإنسان عنده القدرة على تصور الكليات، قد الحيوان ما عنده هذه القدرة على تصور الكليات، فقط عند الصور الجزئية تأتي إلى ذهني، ما يركب منها صور كلية بحيث أن الحصان حيوان صاهل، الإنسان حيوان ناطق، والغزال حيوان كذا مثلا إلى آخره. وإذا حاولت أن تتعرف على موقع بغداد ومقدار المسافة بينها وبين مراكز الألوية الأخرى، تحدث في ذهنك صور متعددة لنسب المسافات بين بغداد ومراكز الألوية الأخرى. عندك بين المدن أكو مسافات، قاعد تتصور أكو مسافة بين هذه المدينة والمدينة الثانية، تتصور مسافة بين المدينة الأولى والمدينة الثالثة، تتصور مسافة بين المدينة الثانية والمدينة الثالثة، وهكذا في بقية المدن. تلك الصور هي إدراكك لها وتصورك إياها. فإذا مجرد انتقال هذا الشيء في الخارج ينتقل إلى ذهنك عن طريق تصور. وإذا رجعت إلى جدول المقاييس وتعرفت وفق تعليماته على مقادير المسافات بين بغداد ومراكز الألوية، تحدث في ذهنك أيضا صور المسافات التي تعرفت عليها. تقول بين مثلا مدينة الكويت والأحمدي 30 أو 40 كيلو، بين مدينة الكويت ومنطقة بيان مثلا 15 كيلو 20 كيلو، بين القرين والجابرية مثلا 20 كيلو، بين القرين والأحمدي 20 كيلو. فأنت الآن مجرد قاعد تتصور هذه المسافات، نفس الإدراك، التصور يساوي الإدراك. تلك الصور هي علمك بها أو إدراكها، لا إدراكك لها وهو تصور لها. والخلاصة إن التصور يساوي الإدراك. لا مو بالضرورة، حتى بالسمع. أنت الآن من تسمع صوت تقول هذا صوت محمد، شو عرف صوته؟ تتصور هذا الصوت في ذهنك، يروح عندك هم أصوات الناس في ذهنك، توديه على تقول هذا صوت صوت محمد. طبعا في الذهن، هذا التحليل كله في الذهن، كله في الذهن. لا مو وهم هذا، هذا التصور، نفس التصور يعني. طبعا معنى الخيال درست يمكن في المنطقة، الخيال تركيب من الصور، تتركب من الصور. فإذا نعم في الخيال بالمعنى اللغوي، الخيال بالمعنى اللغوي مو بالمعنى الاصطلاحي. نعم. طبعا نعم، لاعب مثلا ما يقدر يتصور الصور، ما يشوف الصور، ما يقدر يقول له شوف شنو قدام، ما اشوف. اما الان صورة الجنطة تي في ذهنك، انت تي في ذهنك وتي في ذهنك وتي في ذهني، نفس الصورة بما هي صورة. هذا الكرسي نفس الصورة يأتي في الذهن بما هي صورة. هذا التصور، هذا المقدار. بعد الحين ما قاعد تصدر احكام، فقط تتلقى الصور في ذهنك. اي اذا اصدر حكم لما تقول هذا صوت فلان أول شيء تسمع الصوت تصور، تأخذ الصوت تصور، بعدين تبدأ تصدر عليه حكم، تقول هذا يطابق صوت فلان، هذا صار تصديق. إذن فالتصور بدون إصدار حكم، مع إصدار الحكم ينتقل إلى التصديق. فيقول في التصديق تعريفه: التصديق هو الاعتقاد بالشيء. لما تصدر حكم تقول هذا صوت فلان، هذه صورة فلان، الآن بدأت بإعطاء حكم، فمع وجود الحكم تعتقد بأن هذا الصوت صوت فلان، صار عندك حكم، صار عندك تصديق. إيضاح التعريف: إذا قمت بمحاولة البرهنة على مقادير المسافات بين بغداد ومراكز الألوية في مثالنا السابق، وانتهيت بعد إقامة البرهان إلى صحة ما تصورته عن المقادير وفق تعليمات جدول المقاييس، وآمنت بها واعتقدت أن اعتقادك بها هو التصديق. عن على الخريطة قست بأن المسافة 30 كيلو، تروح بالسيارة تحط العداد على الصفر، تشغل السيارة وتروح تقطع من مثلا من مال هالمنطقة إلى المنطقة الثانية، تشوف بأن المسافة فعلا 30 كيلو. الآن شنو صار عندك؟ بعد مو تصور، هذا تصديق، قاعد تأكد صحة المعلومة الموجودة عندك. فإذا من الخريطة صار عندك تصور أن المسافة 30 كيلو، تروح في الخارج تطبق هذه المعلومة، تطبقها، تشغل السيارة، تروح تقطع هذه المسافة على عداد السيارة، تجد 30 كيلو. فنقول الآن صارت عندك حالة جديدة، مو مجرد تصور، الآن تصور مع حكم، أنت أصدرت حكم، نعم أن هذه المسافة الموجودة على الخريطة مسافة مطابقة للواقع وأنها صحيح. مو عمل، يصير عندك اعتقاد بالشيء. الآن الاعتقاد ينتج عمل، ما ينتج عمل هذا شيء آخر، موضوع ثاني يصير. المهم أنه صار عندك اعتقاد، حالة الاعتقاد. الآن الإنسان يعتقد بوجود خالق لهذا الكون، هذا مو مجرد تصور، أنت تعتقد أنه صحيح من خلال البراهين أن هذا الكون غير معقول، أنه مخلوق بلا خالق، موجود بلا صانع. فصار عندك شيء أعلى من مجرد التصور. مرة واحد يقول لك يوجد لهذا الكون خالق، هذا تصور، تقول اثبت لي، يثبت بالبرهان، عن طريق البرهان يصير عندك تصديق. فانتقلت من حالة التصور بدون حكم إلى حالة التصور مع حكم. وإذا قيل لك مثلا إن في الصف 50 طالبا وقمت بنفسك بعدهم ورأيتهم 50 كما قيل لك واعتقدت بذلك، إن اعتقادك هذا هو التصديق. قلوا في الفصل عندنا 35 طالب في الحوزة، تتوقف عند الباب تعدهم، أو تأتي إلى الصف تعد واحد واحد، أو أنه ترى مثلا قائمة الأسماء 35 طالب، يصير عندك اعتقاد بوجود 35 طالب في الحوزة. والخلاصة إن التصديق يساوي الاعتقاد. مجال التصديق: للتصديق مجال واحد فقط، وهو النسبة في الجملة الخبرية. الجملة الخبرية المكونة من موضوع ومحمول، أو من مبتدأ وخبر، أو من فعل وفاعل، هناك علاقة بين الكلمتين. حينما تقول محمد مجتهد، مرة محمد بروحه، مجتهد بروحه، مرة تركب من هذه الجملة شيء فتقول محمد مجتهد، علي مجتهد، قاعد تركب، تريد من خلال الجملة الخبرية أن تثبت الاجتهاد لعلي، فتقول علي مجتهد. هناك علاقة ورابطة ونسبة بين علي والاجتهاد. النسبة يعني العلاقة، يعني الرابطة، تبي تركب بينهم شيء، تبي تقول للناس ترى أن علي وصل إلى درجة الاجتهاد، قاعد تبلغهم بشيء، قاعد تخبرهم عن شيء واقع. في الخبر أنت قاعد تخبر عن شيء موجود، فأنت مجرد ناقل للشيء. مو قاعد تنشئ شيء، مو قاعد تكون شيء، الأمر موجود وأنت تخبر عنه. فالتصديق حينما نقول علي مجتهد يصير عندك تصور عن علي مجتهد، نقول هل فعلا علي مجتهد أو لا؟ تروح مثلا تشوف درجاته كلها امتياز، تقول نعم علي مجتهد عن طريق البرهان. فشو صار عندك؟ مو مجرد تصور، صار عندك تصديق، إثبات عندك، دليل عندك، برهان عندك على أن علي مجتهد. في هذه الحالة إذا صار عندك في الجملة الخبرية هذا قاعد تخبر عن واقع، وتريد أن هذا الكلام، تريد أن ترى بأن هذا الكلام مطابق للواقع، فتقول نعم علي مجتهد، أو أنه غير مطابق للواقع، شوف درجاته كلها تحت الصفر، تقول علي غير مجتهد، فأنت أصدرت حكم. فإذا قولنا علي مجتهد مجرد تصور، الآن تروح للواقع بالدليل والبرهان، تريد أن تثبت أن علي مجتهد ولا مو مجتهد من خلال الدليل، تريد أن تثبت أن هذا مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، قد يكون في الواقع لا علي مو مجتهد. فإذا أثبتت أنه مطابق للواقع صار عندك تصديق، إذا برهنت أنه غير مطابق للواقع أيضا يصير عندك تصديق بعدم اجتهاد عليه، وذاك يصير عندك تصديق باجتهاد عليه. فإذا الجملة الخبرية تخبر عن واقع، تروح تفتح الواقع تشوف ما هو هذا الواقع، تقارن بين الجملة الخبرية وبين هذا الواقع، فإذا عن طريق البرهان أثبت أنه مطابق أو غير مطابق، فقد حصلت لك حالة جديدة تختلف عن التصور المجرد، فيكون عندك تصور مع حكم، يعني اعتقاد بالشيء، اعتقاد باجتهاد علي أو اعتقاد بعدم اجتهاد علي، فصار عندك تصور، اعتقاد يعني صار عندك تصديق. ومعناه أن التصديق اعتقاد يتعلق بالحكم بين الشيئين. فمثلا حينما نقول المناخ حار، نجد أمامنا جملة خبرية مؤلفة من مسند إليه وهو الخبر، عفوا وهو المبتدأ المناخ، ومسند وهو الخبر مسند إليه أو مبتدأ أو موضوع، ومسند يكون الخبر أو المحمول وهو حار، ونسبة وعلاقة بين المسند إليه والمسند وهي الحكم على المناخ بأنه حار. اعتقادنا بصحة هذا الحكم أو عدم صحته هو التصديق، يعني اعتقادنا بمطابقة هذا للواقع أو عدم مطابقته هو التصديق. فمجال التصديق إذن هو الحكم بوجود شيء أو الحكم بعدم وجوده، يعني مطابق للواقع أو غير مطابق، نعم في الواقع موجود أو في الواقع غير موجود، أنت قاعد تثبت من خلال البرهان، فإذا أثبت ذلك يصير عندك تصديق. بأي طريقة؟ إذا يصير عندك يقين بأن مطابق للواقع يصير عندك تصديق. أما إذا واحد ينقل لك أكو احتمال الخطأ ولا ما أكو احتمال الخطأ، احتمال الخطأ يصير عندك، بس كل ما يزيد عدد الأشخاص النسبة تصعد عندك، تقول الآن واحد بلغني نعم أنا صدقت، يعني ثبت عندي بنسبة 70%، يجيك واحد ثاني صار 80%، ثالث صار 90%، 10 يقولوا لك نفس الكلام، بعد يقول الآن 100% مطابق للواقع. مثل ما الآن واحد يشوف لك حادث في الخارج 10 واقفين، كل واحد يقول لك القصة بطريقة معينة، مرة واحد هذا يقول غلطان، مرة هذا غلطان، يقول لك شنو لون السيارات، واحد يقول لك لون أحمر، واحد يقول لك أخضر، واحد يقول لك أصفر، فالنقل يصير مختلف، وكلهم ثقات، الثقات الثقة ما يكذب لكن يمكن أن يخطئ. بعد إمام المعصوم مباشرة تسمع منه يصير عندك يقين، واحد ينقل من الإمام المعصوم يظل اكو ظن عندك مو بالمئة، لان الواحد قابل انه يخطئ في السماع، يسمع غلط يفهم غلط ينقل لك غلط. لكن اذا صاروا 30 واحد ينقلوا لك نفس الروايه بنفس الكلمات، نقول هذه الروايه متواتره، يعني يقين 100%. لكن الروايه الواحده ظنيه ما تعطيك اليقين، شيء ظني، فاذا صار عندك ظن. مجال التصور، اما التصور فيتعلق بكل شيء سواء كان حكما ام غير حكم، مفردا او جمله. التصور يعني الصوره الذهنيه، صار عندك صوره، كل شيء ممكن يصير عندك عندنا صوره. اقول علي مفرد، صار عندك صوره عن علي. مجتهد، صار صوره عن الاجتهاد. في الدار، صار عندك صوره. هل جاء زيد، صار عندك صوره. لم ياتي زيد، صار عندك صوره. فإذا كل الأشياء، كل الكلمات المفردة أو الجملة، الأشياء اللي فيها حكم أو ما فيها حكم، كلها قابلة للتصور.
يعني التصور ما
له علاقة بالواقع. لأن قد ما يكون له واقع. تقول هل جاء زيد، أصلا لا جاء زيد ولا ما جاء زيد، ما له علاقة بالواقع. قاعد يسأل يبي يعرف أن زيد جاء ولا ما جاء. يقول في البيت، ما قاعد يقول محمد في البيت حتى تروح الطابة، أقول في البيت كجملة. أنت يصير عندك تصور بيت واحد داخله. تقول الكتاب، يصير عندك تصور عن صورة الكتاب، ما عندك واقع حتى تقارن بينه وبين الواقع. في هذه الحالة ما عندك شيء تقارن معه حتى تقول مطابق أو غير مطابق. فإذا ما في مطابق غير مطابق، يصير عندك تصور فقط. يقول حتى لو عندك مطابق وغير مطابق، أيضا في البداية يصير عندك تصور. فشوف صورة مطابقة أو غير مطابقة. أما التصور فيتعلق بكل شيء سواء كان حكما أم غير حكم، مفردا أو جملة. كان من باب الجملة الخبرية أو كان من باب الجملة الإنشائية. وصلتم في منطق المضفر؟ يعني كان استفهام، تمني، ترجي، جملة ناقصة، جملة تامة، كلها قابلة للتصور. لكن في التصديق لا، لازم عندك جملة خبرية تامة حتى تقارن أنه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. ثم يأتي إلى تقسيم التصور والتصديق، فينقسم كل من التصور والتصديق إلى قسمين، هما الضروري والنظري. فعندك تصور نظري وتصور ضروري، عندك تصديق ضروري وتصديق نظري. فتحتاج هنا إلى 4 أمثلة: مثال على التصور الضروري، مثال على التصور النظري، ومثال للتصديق الضروري، ومثال للتصديق النظري. فيقول في تعريف الضروري: هو الإدراك البديهي الذي لا يتطلب تفكيرا. شيء ما يحتاج إلى تفكير، ما يحتاج إلى إقامة البرهان بشكل أدق. تفكير يعني إقامة البرهان. الشيء الذي لا يحتاج إلى إقامة البرهان نسميه بديهي. النظري هو الإدراك غير البديهي والذي يتطلب تفكيرا وإقامة البرهان عليه. الشيء الذي يحتاج إلى إقامة البرهان يصير نظري. الشيء الذي لا يحتاج إلى إقامة البرهان نسميه شيء ضروري أو بديهي. أمثلة: التصور الضروري. الآن لما أقول لك الشيء، يصير في ذهنك تصور معين، يحتاج أقيم لك برهان على الصورة. الشيء لما أقول لك الوجود، أكو في ذهنك صورة معينة عن الوجود، ما يحتاج يقيم لك برهان على هذه الصورة. فمن باب التصور ما يحتاج إلى إقامة البرهان. التصور النظري كتصورنا حقيقة الكهرباء. الآن أقول لك الكهرباء، يصير عندك صورة في ذهنك، تسأل ما هي حقيقة الكهرباء. لازم أثبت لك بأنه تحرك الإلكترونات من الموجب إلى السالب أو من السالب إلى الموجب، لازم أقيم لك بالبرهان، لأن أنت في الواير ما قاعد تشوف حركة الإلكترونات في الواير السلك الكهربائي، لا ترى كيف يتحرك أو كيف يكون عندي الكهرباء، ترى الكهرباء بآثار الكهرباء حينما تضغط الزر ينفتح عندك الإضاءة. هذا المقدار يصير عندك. نقول لك شنو الحقيقة عن طريق البرهان، أثبت لك من خلال المعادلات الكهربائية أن حقيقة الكهرباء هو انتقال الإلكترونات من جهة إلى أخرى. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.